الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. نحن الطيبين الطاهرين الرواق المحميين لا سيما على غنية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في العدالة، هل شرط العدالة في إمام الجماعة؟ وتحدثنا حول مفهوم العدالة، ما المراد من العدالة؟ ونقحنا الموضوع أن العدالة عبارة عن حالة أو ملكة قائمة بالنفس تنبو إلى فعل الخيرات وتمنع عن الشرور، أو تنبو إلى طاعة الله تبارك وتعالى في إتيان أوامره والانتهاء عن نواهيه. وهذا الأمر من المسلمات عند الشيعة، ولكن مع ذلك استمدوا إلى روايات في هذا الأمر، ونحن كذلك نذكر تلك الروايات وبعضها. منها ما رواه الكليني رضي الله عليه عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن مواليك قد اختلفوا، فأصلي خلفهم جميعا فقال: لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. كما لهذا الرواية رواه شيخ رضوان الله عليه محمد بن حسن بإسناد عن سهل بن زياد مثله، إلا أنه زاد بأمانته. فكان هذه الرواية كما كنا نبحث عن لزوم الإيمان، ومن ناحية السند بحثنا سابقا أن سهل بن زياد الآدمي لا يمكن الاعتماد عليه، فالسند ضعيف. وأما الدلالة قوله عليه السلام: إن مواليك قول سائل، يعني علي بن أبي راشد وهو حسن بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن مواليك قد اختلفوا، فأصلي خلفهم جميعا. قد اختلفوا في العقائد، لأن هناك كان خلافات كثيرة بين أصحاب الأئمة بالنسبة إلى الإمام الذي يأتي بعد إمام، وكذلك بالنسبة لمسألة القدر، مسألة القضاء، مسألة الجبر والاختيار، كان بينهم آراء مختلفة، ولذلك صار اختلاف. فأصلي خلفهم، قال: لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. من ناحية الدلالة، بما أن الموضوع موضوع الاختلاف العقيدة، يدل على أنه لا بد أن يكون الإمام سليم العقيدة، اعتقاده اعتقاد صحيح، لا يكون من القدرية ولا من غيره من الفئات المختلفة. ولكن ما رواه الشيخ رضوان الله عليه أضاف إليه بأمانته، يعني لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه لأمانته. أمانته ظاهر أنه أمين في القول، يعني ثقة تعتمد عليه، أنه عادل ثقة. فنفيد ما نحوه بسببه، ولكن الرواية سندها ضعيف، لا يمكن أن نعتمد عليه. ولكن لو كان السند صحيحا لرجعنا قول الشيخ رضوان الله عليه على الكليني لأصالة أدب الزيادة، بما أنه قال وأمانته، أصالة أدب الزيادة يقتضي نقدم قوله على قول الكليني رضوان الله عليه. وهذا أصل المراد من أصالة أدب الزيادة أصالة عدم الازدياد، ولكن معروف بأصالة أدب الزيادة، لأنه يخطى الإنسان في أن ينقص شيء، هذا شيء كثير تتفق. أحيانا لا يقول كل الكلام، وقد يكون أراد أن يقول كل الكلام ينسى، ولكن أن يزيد شيئا من قبله هذا شيء بعيد. ولذلك ولو كليني أثقل في النقل، ولكن الشيخ كذلك هو إنسان كبير ومحترم ومهتم بالدين، مهتم بما ينقل، فعلى ذلك وأمانته يدل على ما نريد، ولكن طبعا سنده ضعيف. كذلك منها ما رواه الكشي رضوان الله عليه في رجاله عن آدم محمد بن القلانس البلخي. طبعا هذه الرواية وردت في وسائل الشيعة وهو يرجع للتشري، ولكن جاز جزء من الحديث. أنا راجعت للتشري وجئت بالحديث مع سنده كل الحديث. اللهم صل على علينا التشري يروي عن آدم بن محمد القلانسي البلخي قال حدثني علي بن محمد القمي قال حدثني أحمد بن محمد بن إيسى القمي أن يعقوب بن يزيد أن أبيه يزيد بن محمد أن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له أصلي خلف من لا أعرف، فقال لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. فقلت له أصلي خلف يونس وأصحابه، فقال يأبى ذلك عليكم علي بن حديد. قلت آخذ بذلك في قوله، قال نعم. قال فسألت علي بن حديد عن ذلك فقال لا تصلي خلفه ولا خلف أصحابه. في هذا الحديث من ناحية السنة أن محمد بن آدم بن محمد القلانسي أن النجاشي قال في شأنه من أهل بلخ، قيل أنه كان يقول بالتخمير. وكذلك صاحب مجمع الرجال يذكر تعليقا عن مواقف المفضلة، قالوا إن المفضلة قالوا إن الله خلق محمدا صلى الله عليه وآله فضل إليه خلق الدنيا وهو الخالق لما فيها، وقيل فضل ذلك على علي عليه السلام. هذا ورد في شهر عبد الدين إيجي على مواقف الشريف الجرجاني. أنا كل هذا عقيدة فاسدة أن يقول أن الله قد فرغ من الأمر كعقيدة بعض اليهود هم يقولون ذلك، وهذا ذكر عنه هذا العلم. ولكن مع ذلك أن لم يرد إلا هذا الأمر من أنه قيل أن النجاشي لا يخبر، يقول قيل أنه يقول بالتفريد. فعلى ذلك مجرد قيل أنه يقول بالتفريد لا يصير له مشكل، ونجاب أن كشي رضوان الله يعتمد عليه، ولذلك يمكن تصحيبه من ناحيته، هذا إشكال من هذه الناحية. وأما الدلالة يعود إلى كذلك السؤال عن الانحراف في العقيدة، لأنه يقول أصلي خلف من لا أعرف. إذا كان مجرد أصلي خلف من لا أعرف إلا أعرف أنه مثلا عادل أو لا، أو أنه شيعة كاملة أو في دينه إشكال، في عقيدته إشكال. ولكن بما أنه بعد ذلك قال لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، فقلت له أصلي خلف يونس وأصحابه، أن يونس وأصحابه من الذين كانوا متهمين به، هذا من يونس بن عبد الرحمن ذكرناه سابقا ومن الأجلاء، ولكن نسب إليه بعض الانحرافات. ومن الأفراد التي كان نسبوا عليه هذا الشيء دفاعا عنه، كما بالنسبة للزراع ورد مثل هذه الأمور، بالنسبة لأبان ورد مثل هذه الأمور، الإمام عليه السلام شديدا ذكر عنه أمور لأن لا يعرف باسم الإمام، يعني يسقطون عليه أو يأخذونه يعتقلونه في بعض الموارد. أئمتنا عليهم السلام أو بعض أصحابهم كانوا يعملون مع الآخر في مقابل الآخرين بصورة أنهم لا يعرفوا، وأن يزعموا أنه ليس من أصحاب الإمام عليه السلام حتى يؤدوا. ولكن طبعا يونس بن عبد الرحمن رجل محترم وقطعا هو ثقة العدل على كل حال. ولكن دلالة هذا الحديث أن يونس وأصحابه يعني في جهة التي كانوا هم منحرفين، لم يكونوا من ناحية فروع الصلاة الصوم طهارة ما شابه ذلك، كير لم يكن اتهام من هذه الجهة من جهة الدين والمذهب. ولذلك لابد أن يحمل قول الإمام يعبى ذلك عليكم علي بن حديد، قال آخذ بذلك في قوله، قال نعم. قال فسألت علي بن حديد عن ذلك قال لا تصلي خلفه ولا خلف أصحابه، يعني من يكون على مذهبه. فعلى ذلك السؤال كذلك المورد الإيمان ليس المورد العدالة بمعنى الإتيان بالواجبات وترك المحرمات. ولذلك من هذه الناحية لا تفيد من هذا الحديث. كذلك هناك رواية أخرى رواه الشيخ رضوان الله عليه بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن محمد بن يحيى الحازمي عن حسن بن حسين عن إبراهيم بن علي الموافقي وعمر بن الربيع البصري عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال إذا كنت خلف الإمام تلا الله وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه، فإذا جهرت فأنصت. قال الله تعالى وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا الحديث من نهاية السند في سنده إلا من المجاهيل، أشخاص لم يرد في شأنه كثير. أما قوله إذا أردنا أن نأخذ بدلالته فيمكن أن يستدل بهذا الكلام إذا كنت خلف من خلف الإمام تولى، لعله المراد من تولى يعني الذي يكون من ولايتكم معتقد بولاية التي أنتم تقولون به وتثق به. وطبعا تولى إشارة إلى المذهب بهذا المعنى، وتثق به إشارة إلى أنه إنسان مولود وثوق لعله نوع من العدالة فإنه يجزيك قراءته. ولكن مع ذلك هذا الظهور ظهور غير واضح، ليس ظهور، لا ندري ما المراد خلف إمام تولى وتثق به، أن يكون بمعنى الولاية التشيع وتثق به من هذا الناحية. ولذلك سنده ضعيف، فعلى ذلك لا مكان للوقوف عند هذا الحديث كذلك لموضوعنا، يعني دلالته كذلك غير واضحة غير صريحة. وإذا كان الاحتمال سقط الاستدلال، إذا لا ندري هل المراد مسألة تثق به في أعماله في إتيان الواجبات وترك المحرمات، أو تثق به في الولاية وكذا تولاه أن تولى، أو هو يولي علي عليه السلام وأولاده. ما المراد من هذا التعبير؟ تعبير غير واضح. ولكن بما أن السند ضعيف فنحن في راحة من عدم درك هذا الأمر. نعم، كذلك هناك حديث آخر ما رواه الشيخ كذلك بإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال قلت للرضا عليه السلام رجل يغارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه؟ قال لا. هذا رواه الصلوب بإسناد عن سعد بن إسماعيل. هذا الحديث كذلك من عند السند فيه سعد بن إسماعيل. سعد بن إسماعيل لم يذكر في الرجال ولذلك ضعف من هذا الناحية، ولكن دلالته واضحة، رجل يغارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر، يعني هو شيعي على المذهب الصحيح ولكن يغارف الذنوب. فالإمام عليه السلام نهى أن الصلاة خلفه، قال لا أصلي خلفه، قال لا. فدلالتها لا بأس به وللتأييد جيد، ولكن لو كانت بس هذه الرواية ما يمكن أن نستند إليه في الفتوى لضعف السند. نعم، كذلك رواية أخرى ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو وإن لم يكن إمام عدل فليبني على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول أشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يتم صلاته معه على ما استطاع فإن التغية واسعة وليس شيء من التغية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. كذلك رواه الشيخ يعني كلين والشيخ لهما رواه هذا الحديث. هذا الحديث من ناحية في السند في لا إشكال في سنده يعني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى كلهم أجلاء عن الصناعة صناعة كذا هي صناعة ابن مهران ولا إشكال فيه إلا أنه كان واقفيا ولكن مع ذلك كان من أصحاب الإمام وكان من الثقات وثق النجاشي وغيره من الرجاليون فالسند موثقة والدلالة كما ترون أنه أن الإمام عليه السلام هو يقول بدأ بالصلاة فكان في ضمن صلاته جاء إمام صلى يقول إذا هو إمام عادل أكمل صلاته بركعتين اجعلها تتوعا قبل ذلك بحث له لما إذا كان في أثناء الصلاة تقام صلاة الجماعة ماذا نعمل بعض الفقهاء قالوا يكتب صلاته بعضهم قال لابد أن يكمل ركعتين ثم يسلم يعني يعدل من الفريضة إلى النافلة ويكمل ثم يذهب بالإمام في نفس الركعة وفركعة بعدها. هنا كذلك إشارة من هذا المعنى سألت أن الرجل كان يصلي فخرج الإمام وقد سن الرجل ركعة من صلاة فريضة أو ركعة من صلاة فريضة قال إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى يعني ركعة أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو فشرط على ذلك إن كان عدلا يفعل ذلك فعلى ذلك معناه أن يشترط في الإمام أن يكون عدلا إن كان عدلا وإن بعد يقول وإن لم يكن عدل إمام عدل فليبني على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى لا يترك صلاته هكذا يلهو بصلاته ولكن بما أنه يصير ركعة ثانية يعني لا ينبي الاقتداء بل مجرد المتابعة ولكن بما أن الإمام ركعة الأولى وهو ركعة الثانية سريعا أشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد ثم يقوم على الإمام حتى لا يعرف الناس أنه لا يصلي مع الإمام فنعم وإن لم يكن الإمام عادل فليبني على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول أشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يتم صلاته معه على ما استطاع بمقدار ما يمكن يرافق معه حتى لا يكشف أمره على ما استطاع فإن التغية واسعة يعني إذا اقتضى في ركعة الثالثة له والإمام ركعة الثانية يجلس مع الإمام لأنه إذا كان في هذا التجافي يعرفون أنه ما يصلي لأن التجافي ما عند السنة تجافي بعض المؤمنين في مسجد الحرام مثلا إلى صلاة الجماعة في الركعة الثانية بل أمل التجافي جاء الشرطة وضربه في أثناء الصلاة لماذا هكذا جلس هم يعني السنة يقولون أن إذا دخل الإنسان في صلاة الجماعة بأي حال لابد يكبر ويلحق بالإمام إذا كان بعد الركوع فلا يحسب هذا من ركعته ويتابع من الركعة الأولى بعدما قام وإذا كان قبل الركوع أو مع الركوع فهذا ركعته ورد فينا كذلك بعض الروايات بهذا المعنى في بعض رواياتنا ورد هذا الأمر ولكن في بعض رواياتنا ورد يكبر ويسجد مع الإمام ثم يتشهد ثم يقوم ويكبر من جديد إنما لمتابعة الإمام فهناك اهتمام في رواياتنا وجميع بمتابعة الإمام، ولكن ترى بعض المؤمنين لا يبالون بأن لا يتابع الإمام، يصلي والإمام موجود يصلون صلاة فرادى أحيانا، أو في أثناء الصلاة ينفصلون من الصلاة ويقومون. ينبغي البقاء مع الإمام حتى ينتهي الإمام من صلاته، وخصوصا في حالة التجافي. وقلنا أن سيد خلي رضوان الله عليه يقول الانفصال من الإمام يوجب بطلان الجماعة من أولها. إذا كان من أول الأمر أراد الانفصال ما إن أغدت جماعته فصلاته باطلة إنما ترك القراءة. وإذا لا من أول أن لم يكن عازما على هذا الأمر، كبر ثم صلى مع الإمام ولكن انفصل عن الإمام في أثناء الصلاة، يقول من أول صلاته ينقلب إلى فرادة، ولكن لا إشكال في ترك القراءة لأنه عن عذرين. حتى هو يقول إذا في أثناء السلام إذا تقدم في السلام على الإمام جماعة باطل. وبعض المكبرين في الصلاة يرى أن الإمام يقول السلام عليكم، هو يقول مع الإمام السلام عليكم والناس يخرجون من الصلاة. طبعا هذا رأي خاص، ولكن سائر الفقهاء يقول لا بأس به، ولكن لا ينبغي الخروج عن الصلاة في أثناء صلاة الإمام. أنا أقول هذا ترد للباء. فعلى ذلك في هذه الرواية كذلك دلالته لا بأس به. وأما هو يقارف الحديث الذي ذكرناه يقارف الذنوب، قلت للرضا رجل يقارف الذنوب، هذا دلالة كاملة. وكذلك هناك رواية عمر بن يزيد، رواية آخر محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق رضوان الله عليه بإسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف، غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما، أغرأ خلفه؟ قال لا تقرأ، قال لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا. فعلى ذلك هو في هذا أغرأ خلفه معناه يعني لا أقتدي به، أغرأه يعني بما أنه في صلاة، إذا قل لا تقرأ خلفه معناه اقتدي به، إذا قل اغرأ خلفه يعني لا تقتدي به. هنا يسأل أغرأ خلفه، الإمام يقول لا تقرأ خلفه، يعني اعتمد بصلاته ولا بأس باقتداء به. ولكن هنا أن الإمام عليه السلام قال ما دام لم يكن عاقا باطعا يجوز، لأن السر في ذلك أحيانا يكون كلام القليل للوالدين شفقة لهما. بعض الناس مثل والدي مثلا يأتي إلى بيتكم لا يأكل بعض الأشياء أو لا تأكل بعض الأشياء، إن ابنه يحبه ويرى أن هذا مصلحتها سلامته بهذا الدواء أو بهذا المذاق، فيغلظ في كلامه معها لإلزامها على هذا الأمر، وهو يعرف أنها لا تتأذى من هذا الأمر، لأن يعرف أنه قبله. كما أن بعض المضيف بعض أصحاب البيت إنما يأتي الضيف إذا أراد أن يخرج أحيانا يشددون عليه ويتكلمون بكلام غليظ لأن لا يخرج، ولكن هو كذلك الضيف يعرف أنه حبا له إرسال عليه يقول هكذا. حتى سمعت بالقديم كان في مضائف طريق الكربلاء، كان عندما أراد أن يخرج شخصا ولا يظهر عليهم يشهرون عليه سلاح يهددون بالسلاح، ولكن هذا الرجل لا يزعج لأنه يعرف أنه حبا له وإرسال عليه. قد يكون كلام القليل بهذا الجانب، أو في مقام النهي عن المنكر كلام الغير الغليل لا يفيد، فيريد أن يردع أبيه أو أمه عن عمل خلاف الشعر، فعند ذلك ليس مجرد كلام القليل سببا لخروج عن العدالة، بل الأمر الذي يوجب خروج عن العدالة إيذاؤهما. وعدم الإحسان ما يخالف الإحسان، ولكن ما لا يخالف الإسلام كما إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أو أراد له خيرا أو لها خيرا فعند ذلك لا إشكال فيه. فلذلك هذا دلالته دلالة واضحة على ما نريد. وسنده سند صحيح، ألا سند الصدوق رضوان الله عليه إلى عمر بن يزيد، سند صحيح. وعمر بن يزيد كذلك هو اسم عمر بن يزيد بياء الصابري، معروف بياء الصابري، موضع ثقيف. وروى عنه أنه قال، هو بنفسه ذكر هذا القصة، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا ابن يزيد، أنت والله منا أهل البيت. قلت له: جعلت فداك من آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إي والله من أنفسهم. قلت: من أنفسهم؟ قال: إي والله من أنفسهم يا عمر. أما تقرأ كتاب الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المتقين. ولو أن بعد هذا بعض المحشين ذكروا هذا الدين على جلالته الكثير، ولكن إذا كان الراوي نفسه لا يمكن أن نعتمد بما روى على أنه ثقة في روايته، ولكن الشيء الذي يدعونا إلى قبوله أن النجاشي وكان كشي كلاهما واتبعه. النجاشي هو أبو الأسود بياء الصابري، مولى ثقيف، كوفي ثقة، أحد ممن كان يفيد في كل سنة، يفيد من يسافر في كل سنة إلى الحج، في كل سنة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام. والكشي كذلك واتبعه. نحن أخذا بقول الكشي والنجاشي نعتمد عليه، فالحديث صحيح وسند الصدوق إليه لا بأس به، ولكن بهذا المقدار ونكمل بحثنا إن شاء الله في الأيام القادمة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.